الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب نخبة ابن كعب. ولعل الشيخ عبد الرحمن الحديثي يقرأ ما سنشرحه هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من نفض الشيخ فإن جمع سمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها بالإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإملاء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصف محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة للإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة للإجازة المكتوب بها، واشترط في صحة المناولة اقترانها بالابن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الإجازة والوصية في الكتابة وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة ولو للمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤترف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف بالنسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.
والصيغ جمع صيغة، والمراد بها الألفاظ المتكلم بها للدلالة على شيء. سميت صيغا لأن القائل يصوغ المعاني أو نحو ذلك. النوع الثالث الإجازة، يعني يقول الشيخ أجيز لك أو آذن لك أن تروي عني هذه الأحاديث. والإجازة على مراتب متعددة. المرتبة الأولى المناولة، يعني يسلم الحديث ويقول اروي هذا الحديث عني، هذا يسمى المناولة. النوع الثاني من أنواع الإجازة المشابهة، بأن لا يكون هناك مناولة وإعطاء الكتاب، ولكن يتلفظ معه ويقول أجيز لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني. النوع الثالث من أنواع الإجازة المكاتبة، يعني يكتب إليه كتابا من بلد إلى بلد فيقول له أذنت لك أن تروي عني الحديث الفلاني والكتاب الفلاني. هذا تقسيم من تقسيم الإجازة، وهناك تقسيم آخر للإجازة باعتبار المجيز والمجاز له، فإن الإجازة تنقسم إلى أربعة أقسام، وبعضهم يوصلها إلى ستة أقسام. الأول إجازة في خاص لخاص، بأن يجيز أحاديث معينة لشخص بعينه، كان يقول يا محمد ابن فلان أجيز لك أن تروي عني الحديث الفلاني، هذه إجازة خاصة لأن هذا الحديث خاص لي، خاص لشخص واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. الثاني وهذا أعلى مراتب الإجازة وأقل مراتب الإجازة، إجازة عام لعام، بأن يقول أجيز لأهل الطائف مثلا أن يروا عني جميع مروياتي، فهنا المجاز له عام، والحديث المجاز فيه حق جميع مروياته. وبينهما مرتبتان، إجازة خاص لعام، كان أقول يجيز لأهل الطائف أن يروي عني الحديث الفلاني، وإجازة عام لخاص، كان أقول يا محمد ابن علي اروي عني جميع مروياتي. وهناك مرتبتان أقل منهما، وهي الإجازة للمجهول، يعني يقول مثلا أجيز لمن استاذ البحر بطلب العلم أن يروي عني حديثي، من الذي سيستاذ؟ لا يعلم، هذه إجازة لمجهول. كذلك أقل منها إجازة لمعدوم، كان يقول أخي محمد سيتزوج بعد ثلاثة أشهر، أخي عبد الرحمن سيتزوج بعد شهر، فذريته الذين سيولدون بعد زواجه أجيز لهم أن يرووا عني مروياتي أو عني الحديث الفلاني. كم عدد أولاده؟ لم يأتوا بعد، فهم إلى الآن معدومون، أولاد عبد الرحمن إلى الآن لم يأتوا، وحينئذ تقوم من باب الإجازة لمعدوم. إذا تقدم معنا ثلاث مراتب، مرتبة الأولى اقتراح الشيخ، والثانية اقتراح على الشيخ، والثالث الإجازة. المرتبة الرابعة الإجازة بحيث أجد حديثا من أحاديث الشيخ بخطه الذي أعرفه وأتأكد منه، هنا هذا يسمى وجادة، يعني وجدت هذا الحديث وهو أقل مراتب التحمل. هذا كله في مراتب التحمل. وبعد ذلك تأتينا صيغ للأداء لأنها مبنية على مراتب التحمل. ما هي صيغ الأداء؟ الألفاظ التي يتكلم بها الراوي عند روايته للحديث، فهل يقول قال أو حدثني أو أخبرنا أو نحو ذلك. هذا على أنواع. النوع الأول أن يقول سمعت شيخي يقول كذا، فهذا بأعلى المراحل لا يتطرق إليه احتمال عدم الانقطاع. وحينئذ من الذي يكون المتكلم؟ من أي أنواع التحمل؟ يكون من قراءة الشيخ، إن لا يصح أن يقول أن يقرأ هو والشيخ ساكت ثم يقول سمعت الشيخ يقول كلام، وإنما هذا في قراءة الشيخ. فإن كان وحده قال سمعت، وإن كان معه جماعة قال سمعنا. الرتبة الثانية رتبة حدثني، وهذه الرتبة هي تصريح أو صيغة للنوع الأول وهي قراءة الشيخ، ويقول فيها إن كان وحده حدثني، وإن كان معه جماعة قيل حدثنا. الرتبة الثالثة لفظة أخبرني، وهذا فيما إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، المرتبة الثانية من مراتب التحمل. فإن كان وحده قال أخبرني، وإن كان معه غيره قال أخبرنا. فإذا قال أخبرني فمعناه أنه هو الذي قرأ أو كان وحده، وإذا قال أخبرنا معنى أنه معه جماعة وأن القارئ غيره. الصيغة الثالثة أن يقول قرأت عليه، وهذه أيضا في المرتبة الثانية من مراتب التحمل وهي مرتبة القراءة على الشيخ. الصيغة الخامسة قرئ على الشيخ وأنا أسمع، فهذه أيضا من أنواع القراءة على الشيخ. السادس أن يقول أنباني، والإنباء لفظة أنباني هذه موطن خلاف بين أهل، والمتأخرون يجعلونها من الإجازة وليست من القراءة عن الشيخ ولا من قراءة الشيخ. وحينئذ تلاحظون أن أهل العلم يختصرون هذه الألفاظ، فإذا قالوا ثنى المراد حدثنا، وإذا قال نا فالمراد أخبرنا، وإذا قال أنا فالمراد أنبأنا. ثم بعد ذلك لفظة ناولني، هذا في المناولة من رتب الإجازة. ثم شافعني، هذا في أنواع الإجازة. ثم كتب إلي، هذا في المكاتبة. ثم بعد ذلك صيغة عن التي قلنا سابقا أنها إن كانت من مدلس لم تقبل، وإن كانت من غير مدلس قبلت. قال المؤلف ونحوها، يعني نحو صيغة عن، كقوله أن فلان قال وقال فلان وفعل فلان وذكر فلان ونحوها من الصيغ. قال المؤلف والإنباء بمعنى الإخبار، نحو أنبائنا في الأصل أنها بمعنى أخبارنا. تقدم معنا أن أخبارنا هي في قراءة القراءة على الشيخ، ولكن في عرف المتأخرين صرفت ولم تجعل في رتبة القراءة على الشيخ، وإنما من رتب الإجازة، فتكون حينئذ كلفظة عن. العنعنة هل هي مقبولة؟ نقول ما هي العنعنة؟ أن يروي الراوي الحديث عن الشيخ بلفظ عن فلان، وبالصيغ المماثلة مثل أن فلانا وفعل فلان وقال فلان. هذه الصيغة، صيغة العنعنة، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ إن كانت من مدلس فإنها لا تقبل بلا إشكال. إن كانت هذه الصيغة من غير مدلس لكن رواية عن شيخ لم يلقه، يعني يكون غير معاصر له، ما قبله بأربعين سنة، هذا يسمونه مرسل لوجود الانقطاع. حالة الثالثة أن يكون معاصرا له وقد ثبتت لقياه له، فهو راوي غير مدلس روى عن شيخه المعاصر له الذي ثبتت لقياه بلفظ عن وما شابهها، فهذه مقبولة باتفاق أهل العلم. الرتبة الرابعة أو القسم الرابع من ما يتعلق بالعنعنة أن يكون الشيخ معاصرا لتلميذه الراوي عنه لكنه لم يثبت لقاؤه له، فحينئذ هل يقبل الحديث أو لا يقبل؟ نمثل لذلك بمثال: عبد الرزاق في اليمن روى عنه معمر، معمر تلميذ له مشارك له ومخالط ومعاصر، وبالتالي لا إشكال فيما رواه عنه في الحديث. لكن لو قدرنا أنه روى عنه راو لم يعرف بالذهاب إلى اليمن ووقته كله في مصر مثلا كالليث بن سعد أو غيره، ولم يثبت لقاء الليث مع عبد الرزاق أو شعيب بن الليث بن سعد، فحينئذ هو معاصر له روى عنه بصيغة العنعنة، فهل يشترط وجود طريق آخر صرح به بالتحديث أو باللقية أو لا يشترط ذلك؟ قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. وهذه هي طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه لا يروي حديث رجل بصيغة العنعنة عن رجل آخر إلا إذا ثبت اللقيا بينهما، وجمهور أهل العلم يكتفون بالمعاصرة ولا يشترطون تحقق اللقيا ما دام أن الراوي غير مدلس. واختار المؤلف القول الآخر القائل باشتراط ثبوت اللقيا. قال المؤلف: وأطلق المشافهة. تقدم معنا أن المشافهة نوع من أنواع الإجازة، وهي أن يقول: أجيب لك أن تروي عني الحديث الفلاني بدون أن يناوله وبدون أن يكتب إليه ويكون حاضرا معه. وأطلق المشافهة يعني لفظ شافهني في الإجازة المتلفظ بها بدون أن يكون هناك كتابة ولا مناولة. وبعدها رتبة المكاتبة، هي نوع من أنواع الإجازة، هو في الإجازة المكتوبة. قال المؤلف: اشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. لو سلم له كتابا قال: خذ هذا الكتاب على مروياتي في باب كذا، ولم يكن له آذن لك في الرواية أو أجيز لك في الرواية، فإنه حينئذ لا يحق له أن يرويه عنه. فمن شروط المناولة ايش الإذن الصغير للزواج، فإن لم يأذن تحول من كونه إيجادا إلى كونه وجادا، إلى كونه وجادا. قال المؤلف وهي يعني المناقضة أربع أنواع إيجادا، لأن فيها إذنا ومشابهة ومكاتبة وزيادة المناقضة، فهي أربع أنواع للإيجادا. الطريقة الرابعة من طرق التحمل الوجادة، ويشترط الوجادة الإذن. قال المؤلف وكذا اشترطوا يعني أهل المصطلح الإذن في الوجادة، فما اشترطوا الوصية في الكتاب، وهذا يعني صحة الرواية للوجادة موطن خلاف. قبل هذا، هل الوجادة طريق صحيح للرواية أو ليس طريقة صحيحة؟ بجميع أنواع مذهب الجمهور أنها طريق صحيح، ويستدل على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض صحابته كتابا فقال لك أقرأه لله إذا بلغتم المكان الفلاني، فهذا نوع من أنواع إجابة الرواية، فهو إجابة مناولة وليس فيه قراءة لا من الشيخ ولا من التلميذ، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العمل بها، فدل ذلك على أن الإجابة طريق صحيح للرواية. أما الوجادة فجمهور أهل العلم على أنها ليست طريقا صحيحا للرواية لاحتمال وقوع الغلط فيها ولتشابه الخطوط، ولأنه قد يكون السبب الذي جعله لم يجز رواية هذه الأحاديث هو أنه لم يربطها ضبطا تاما، فلما خشي من وقوع الضبط فيها من اختلال الضبط فيها لم يأذن لأحد بروايتها. قال المؤلف وفي الإعلام، لو قال لكم أعلمك أن هذا الكتاب من مرويات، فهل يجوز له للمقول له أن يروي ذلك الحديث ويقول عن فلان؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن أذن المتكلم الأول قال هذا مرويات وأجيد لك روايته، حينئذ يكون إما دون قطعها أو مشابهة، وبالتالي يجوز روايته. وأما إذا لم يأذن فإنهم لا يجيزون الرواية، فلو قال إن الحديث الفلاني من مروياتي ولم يقرأه عليه ولم يقرأ التلميذ ولم يجيزه في روايته، وإنما أخطأ عن مجرد إعلام، حينئذ لا يشك له، لا يشك للمقول له أن يروي ذلك الحديث. طبعا المؤلف كالإجازة العامة، تقدم معنا أن المراد بالإجازة العامة هو أن يجيز للعموم بدون تخصيص للمجاز له، فأن يقول أجيز لأهل الطائف أن يروا عن الحديث الفلاني، فهذه الصيغة لا يعتبرها المؤلف من صيغ الإجازة المقبولة. وهذا الآن الإجازة المجهول، فلو قال أجيز لأبناء محمد الذين من صلب رواية هذه الأحاديث وهو لا يعلمه، فهو أبناء لكن لا يعرف العيان، فإنهم حينئذ لا تصح الرواية. وهكذا للمحدود كما قلنا فيما لو قال أجزت لأبناء عبد الرحمن أن يروا عني الحديث، وعبد الرحمن إنما سيتزوج بعد 20 يوم، فإنه حينئذ لا يحق أو لا تصح هذه الإجازة. قال المؤلف على الأصح في جميع الآية إشارة وجود الخلاف في هذه المسائل، إن بعض أهل العلم يصححون الولادة بالولية ويصححون الوصية بالكتاب بالولية، وبعضهم يصحح الإجازة العامة وللمجهول وللمعلوم، لكن الصواب على المصحح ذلك واشتراط الإذن بأنواع المتقدمة. وهذا كله فيما يتعلق برواية غير الصحابي عن شيخ، وهناك مراتب للرواية متعلقة برواية الصحابة، يصير الأداء السابقة هذه متعلقة بما يكون من التابعين كمن بعد. أما الأحاديث المروية للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة لهم عدد من الصيغ أو عدد من الصراح. الصيغة الأولى أن يقول سمعت، وهذه في أعداء المراحل، ومثلها ما كان مقارن مماثلا لها، كان كما يقال رأيت رسول الله يقال كذا، وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من الألفاظ المشهرة بمباشرة الصحابي لرواية الحديث. هذه من جهة المراحل. النوع الثاني ما نقله الصحابي بلفظ محتمل للانقطاع، كما لو قال ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يحتمل ان يكون ابو هريره لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وانما هو من مراسيل الصحابه، لكن هذا الاحتمال قليل نادر. ثم لو قررنا ان الصحابي اصغر شيخه فان الغالب ان الصحابه لا يروون الا عن صحابه، ومراسيل الصحابه مقبوله كما اخبرنا. النوع الثالث ان يعبر عن الحديث بمعناه، ان يروي الحديث بمعناه بلفظه، كما لقى الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ورخص في كذا، وقضى بكذا، ان هذا يحتمل الانقطاع كما ذكرت في الرتبه الثانيه، ويحتمل ايضا ان يكون فهمه خاطئا. لذلك رتب الفقهاء هذا النوع من انواع الفاظ الصحابه، وقال اخرون الصحابه هم اهل اللغه وهم اكثر الناس فهما، فلا يمكن ان يقول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا الا اذا كان ذلك المدلول ممتقا من لغه العرب، لانهم عرفوا صح. ولذلك الصواب ان هذا النوع مقبول وصحيح ومعمول به. النوع الرابع ان يقول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا ومن السنه كذا، لان هذا يحتمل احتمالات، الاول عدم الانقطاع، الاول عدم الاتصال، الاول من الاحتمالات الانقطاع وعدم الاتصال، لان قد يكون لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وهو مثل الاعتراض وارد الصيغه الثانيه. تقدم الجواب عنه. الاحتمال الثاني ان يكون فهم الراوي غير صحيح، حين نزل على غير المراوي ففهم ما ليس بامر الامر. تقدم لنا ان هذا الاعتراض ليس وجيها، لان الصحابه هم اهل اللغه وافهم الناس بلغه العرب. والاحتمال الثالث أن يكون ذلك اللفظ ليس منصوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا يحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر وعمر وغيره من الصحابة. وهكذا إذا قال من السنة يحتمل أن مراده ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما طريقة الصحابة بهذا وهذا أمر مردود لأن الصحابي العدل لا يأتي بهذه النقوة على جهة احتجاج بها إلا إذا ثبت لديه نسبة هذه النقوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا في عهد النبوة يفعلون كذا. فهذه أيضا تحتمل الاحتمالات الأربعة السابقة وتحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك الفعل. وبعض أهل العلم يسمونها مرتبة إقرار الله للأفعال في زمن النبوة مثل حديث كنا نخاطر على عهد رسول الله كنا نعزل على عهد رسول الله كنا نفاضل بين الصحابة على عهد رسول الله ونحو ذلك المسيح. والصواب أن هذه الرتبة محتج بها لأن الله جل وعلا لا يقول عهد النبوة فعلا في مظنة الاشتهار إلا إذا لم يكن عليه محروم شرع ومخالفة شرعية. بعد أن أنهى المؤلف ما يتعلق بصيغ الأداء انتقل إلى الكلام عن أنواع من أنواع علوم الحديث. النوع الأول المتفق والمختلف، والمراد به من اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم راوي آخر والاسم أبيه. مثال ذلك ما ذكروا عن محمد بن جرير فإن فيه راويين بهذا الاسم أحدهما إمام ثقة صاحب التفسير والآخر متكلم فيه. وهذا هناك أسماء عديدة يحصل اتفاق بين الراويين في اسم أو اسمين أو أكثر، هذا يسمى متفق ومختلف. النوع الثاني المختلف والمختلف، والمراد به ما اختلفت أسماؤه واختلفت طريقة نطقه. مثال ذلك أسيل وسعيد، سليم وسليم، عديدة وعبيدة، اتفقت في طريقة الكتابة لكنها تختلف في النطق. ولذلك تحذرون من أحاديث بعض الناس الذين ليس لهم عناية بالحديث فإنهم قد ينقلون الكلام والأعلام على غير الوجه النص الصحيح النص بها. تجد مثلا يقول عن أمير في المدينة أمير مكة عتاب بن أسير يقول عيسى بن حسين، هذا التصحيح خصوصا في عصرنا لما وجدت هذه الأشرطة، إن بعض الناس قد يتكلم بالسيرة أو بغيرها ويستعمل الألفاظ الواردة بطريقة مغايرة بالطريقة الصحيحة في نوع هذه الألفاظ. النوع الثالث المتشابه، وهو الذي تنتفق فيه الأسماء وتختلف الآباء. تجد راويين أحدهم مثلا عطاء ابن سيار والثاني عطاء بن يسار، فهنا اتفق الاسم عطاء وعطاء وجد تشابه في اسماء الاباء لكنها ليست متطابقه لا في الكتاب ولا في النص، يسار وسيار. قال المؤلف وكذا ان وقع ذلك، يعني التشابه والاتفاق، وكذا المقعد ذلك الاتفاق الاسم واسم الأب، لكنهم يختلفون في النسبة. فهذا مثل أن نسب مالك الأدرعي إمام مشهور الصحيح، وهذا مالك بن أنس الإمام المشهور الصحيح، وهذا مالك بن أنس آخر منسوب إلى قبيلة أخرى. ما هي أدلة ابن عمير؟ ويلاحق بهذا قال المؤلف ويتركب منه، يعني من التنويعات التقسيمات السابقة ومما قاله أنواع، فقد يكون هنا أنواع بالنسبة للمختلف والمختلف 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 والمتشابه. ومن أفضل الكتب في هذا كتاب الإكمال لابن ماخولة، قال منها بيحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حقين أو حق، يكون هناك تشابه في الاسمين، لكن أحدهما اسمه ابن سيار الراء، والثاني اسمه ابن سيار بالله. فهنا الاتفاق والاشتباه كل شيء إلا في الحق الأخير، وقد يكون بالتقديم والتأخير مثل سيار ويسار في حروف واحدة لكن قدمت الياء أو نحو ذلك. وهنا تلاحظون أن بعض الرواة قد يكون له تسميات متشابهة وجميع هذه التسميات صحيحة، مثل عبد الرحمن بن إسحاق يسمى دحيم أو دحيم كابن إسحاق مثال ذلك، ويسمى عباد بن إسحاق. وكذلك في النسبة مثل أحد الرواة ينسب ويقال أنها النار مصطلح النور، ويقال له الخيار، ويقال له نسبة ذلك على نفس الختام الحروف لكن مع اختلاف في التنقيب. وكل هذه النسب صحيحة لأنه يشتغل في ثلاث مهن، أو الثالثة صباط. نعم. وعبد الله أقرأ
مع الصوت. أحسن الله إليك.
أحسن
الله إليك. قال خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف لأفعل كأوثق الناس ثم ما تؤكد بصفة أو صفتين أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حاذق، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فصل: ومن المهم معرفة المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى إلى أسفل بالرق أو بالحلف أو بالحل ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسنة التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعثر بل تراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المهم ومن المهم يعني أن من علوم الحديث التي يحسن بطالب العلم أن يهتم بمعرفتها وبالانتفاق إليها لما يترتب عليها من الحكم على الأحاديث أو معرفة درجاتها أو معرفة كيفية المقارنة بينها وبين غيرها عادة من الأمور. الأمر الأول معرفة طبقات الرواة والمراد بالطبقة الجماعة الذين اتفقت أسنانهم اتفقوا في الشيوخ المعينين واتفق في الرواية عنهم أناس معينون وقد يكون بينهما مدة وزمان. فمعرفة طبقات الرواة من الأمور المهمة هي يهتم للصحابة من طبقة ما هي الطبقة الأولى وما هي أحكام كل منهم وهكذا بالنسبة للتابعين هم كم طبقة وهكذا بالنسبة لتابعي التابعين. والعلامة المؤلف قد جعل الطبقات إلى عهد المصنفين في السنن من أصحاب الصحيح ومن قارنهم جعل من اثنتي عشرة طبقة ولكل طبقة وقت تقديري وإن لم يكن وقتا تحديديا. وهكذا أيضا يعرف مواليد الرواة ليتحقق من وجود المعاصرة بين الرواة وهكذا يعرف وفيانتهم ويعرف بلزانهم لينظر في قضية اللقية من عدمها ولينظر في قضية الترجيح عند التعارض بين الروايات لأن من يروي عن أهل بلده لا شك أن رواية أرجح من رواية الغريب عن أهل البلد. وهكذا يعرف أحوال الرواة من جهة التعديل هل هم عدول أو بهم جرح أو هم على الجهالة لا تدرى من هي أحوالهم. الأمر الثاني من الأمور المهمة التي يحسن طالب العلم الحديث أن يعرفها أن يعرف مراتب الجهل ويعرف الألفاظ التي يتكلم بها الأئمة في الجرح وما هي هذه المراتب، ما هو الأقوى وما هو الأقل، وما هي العبارة التي تنتج عن وصف الحديث الراوي بصفة. عندما يكون راوي الحديث كذابا فإن حديثه يكون موضوعا، والجرح له مراتب متعددة، أسوأها الأوصاف التي فيها أفعل التقدير مثل أفعل بالناس، هذه أقل درجة، أرفع منها قليلا أو أقل سوءا الكلمة المشهرة بكثرة الكذب مثل دجال أو وضاع أو كذاب، ثم بعدها درجة أقل منها وهي التي تشعر باستهانه بهذه الأمور فيقال متهم، اتهموه بالكذب. فما كان بالصيغة الأولى يقال عن الحديث موضوع، وما كان بهذه الصيغة فإنه حينئذ يقال عنه ضعيف جدا، وأقل سوءا منه أن يقال متروك، وما مثل عن الصيغة. وهذه الطبقات من المجروحين لا تتقوى روايتهم برواية غيرهم. ثم بعد ذلك الجهالة، قد تقدم معنا بيان أنواع الجهالة وأثر كل من هذه الأنواع على صحة الحديث. في المرتبة السادسة العبارات المشهرة بالجرح لكن بأسلوب هجس، مثل أن يقال سيء الحفظ، ضعيف في مقال، لين، ومثل هذا إذا ورد حديث فإن حديثه ضعيف لكنه قد يتقوى برواية من كان مماثلا له وبالتالي يكون من قبيل الحسن بغيره. والأمر الثالث مما أحسن بدارس علم الحديث أن يعرفه مراتب التعديل، وذلك أن التعديل له طرق، له طرق، أعلى هذه الطرق الحكم في القضاء بشهادة الشاهد، فإنه حينئذ هذا أعلى مراتب التعديل، هذا أعلى طرق التعديل. فلو وجد أن إمام من الأئمة قضى بشهادة زيد من الناس فإنه حينئذ يكون تعديلا له. لكن لو قدر أن القاضي لم يقض بشهادة شخص فإن هذا لا يعد جرحا له، لأنه قد يتركه بسبب أمر آخر غير الجرح في شهادته، كما لو لم يحتمل النصاب في الشهادة، كما لو وجد عداوة أو وجد قرابة مما يمنع الفكر بشهادته، بخلاف الرواية فإن الرواية تقبل مع وجود هذه الأمور. الرتبة الثانية التعديل بالقول، يعني تكلم أحد الأئمة بتعديل راوي من الرواة، وهذه أقل من الرتبة السابقة بحكم بشهادته، ولها مراتب متعددة ذكرها المؤلف هنا. الأمر الثالث من طرق التعديل الرواية، بحيث لو قدر أن راويا روى حديثا لزيد فهل يعتبر تعديلا له أو لا يعتبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، قيل يعتبر تعديلا وقيل لا يعتبر تعديلا، والصواب أن الراوي إن كان لا يروي إلا عن الثقة فإنه يعتبر تعديلا، خصوصا إذا اعترض برواية غيره. مثال ذلك الإمام لا يروي إلا عن الثقة وإحساق في ذلك، فإذا روى عن الشخص لم نجد له تعديلا عند غيره من الأئمة، فإنه حينئذ نقول هذا يعتبر تعديلا من مالك لهذا الراوي. وهكذا ذكر عن بعض الرواة أنهم لا يرون إلا عن الثقة، لحريث بن عثمان، شيخ بن سعيد وغيره. الطريقة الرابعة من طرق التعديل العمل بالرواية. إذا وجد إمام من الأئمة عمل برواية راوي من الرواة لم يروي عنه ولم يعدله بالقول ولم يحكم به شهادة، وإنما نقل زيد حديثا، فقام ذلك الإمام بالعمل بذلك الحديث الذي رواه زيد، فهل يعتبر هذا تعديلا لزيد؟ قال الجمهور لا يعتبر تعديلا لزيد. لماذا؟ لأنه قد يعمل به على سبيل الاختيار، أو يعمل به لموافقة لدليل وبراءة الذمة أو نحو ذلك. فعندنا أربع طرق من طرق التعديل. الطريقة الثانية التعديل بالقول، وهي التي أشار إليها المؤلف هنا، فقال وأرفعها، يعني أرفع مراتب التعديل بالقول، الوصف بأفعال التفريد فقوله أوثق الناس. الرتبة الثانية تعديله بالقول بواسطة تكرار ألفاظ التعديل أو تثنية لفظ التعديل بلفظ آخر، كما لو قال ثقة حافظ، ثقة ثقة، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين. الرتبة التي بعدها أن يأتي باللفظ وحده فيقول فلان ثقة بدون تكرار، ثم بعد ذلك أن يأتي بما يشعر بخفة ضبط في بعض المواقف، كما لو قال صدوق أو قال لا بأس به، فحينئذ يكون من كان كذلك حديثا من قبيل الحسن. أما المراتب السابقة فإن حديث صاحبه يكون من رتبة الصحيح. وهكذا تتدرج إلى أن تأتي بالألفاظ التي قد يكون فيها إشعار بجرح أو جهالة، كما لو قال الشيخ. يبقى هنا المسألة الأخرى المتعلقة بهذا، من الذي تقبل تزكيته أو جرحه؟ التزكية لا بد أن تكون من ثقة، فإن كان المزكي غير ثقة فإنه لا تقبل تزكيته كما لا تقبل روايته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشرط الثاني أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فمن لم يكن عارفا بها فقد يجرح من ليس كذلك، وقد يعدل من ليس عدلا. قال وتقبل التزكية من عارف بأسباب التزكية ولو من واحد، فلا يشترط في تعدد المزكي. وهنا كذلك في الجرح يقبل من واحد، لكن هل يقبل الجرح بدون بيان سببه أو لا يقبل؟ التعديل هنا لم يشترط بيان الأسباب، لأن أسباب التعديل كثيرة، لا يمكن أن يقول يصلي يزكي يحج يصوم لم يكذب في حديث، لا، لأنها كثيرة، بالتالي يصعب تعدادها. لكن في الجرح هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ اختلف أهل العلم في أعلى ثلاثة أقوال. قيل يشترط بيان السبب لأنه قد يجرح بما ليس بجارح، كما روي عن بعض الأئمة أنه جرح راويا فسئل عن السبب قال رأيته يبول عرفا. هذا ليس بسبب صحيح. وقيل لا يشترط بيان السبب بل يكفي الجرح المبهم، يعني ما يدلش إلا لوجود السبب، وبيان السبب للناس قد يكون من غيبته والكلام عليه عند الآخرين. والقول الثالث بأن الجرح إن كان من إمام عارف بأسباب الجرح ولا يجرح إلا بسبب حقيقي فنقبل جرحه ولم ولو كان جرحه مبهما لم يذكر به السبب. أما إن كان الجارح ممن لا يميز أسباب الجرح فإنه حينئذ لا يقبل جرحه إلا إذا بين السبب. لكن لو قدر أنه تعارض الجرح وتعديل فماذا نفعل؟ فإنه ننظر إن كان الجرح قد وضح فيه الأسباب فحينئذ يقدم الجرح، لأن الجارح اطلع على أشياء لم يطلع عليها المعدل، فالمعدل رأى الصفات الحسنة فعدله بناء عليها، لكن ولم يطلع على السبب الجارح، لكن الجارح اطلع على الجميع ولذلك تكلم فيه وجرحه. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا يعني موضح من عارف بأسباب. ما معنى كلمة مبينا؟ يعني موضح أسباب الجرح فيه، وكان ذلك الجرح من إمام يعرف أسباب الجرح يوثق بقوله. فإن خلا عن التعديل يعني إن خلا الكلام في الراوي عن التعديل، وجد فيه جرح ولم يوجد فيه تعديل، فحينئذ هل يقبل الجرح بدون بيان الأسباب؟ تقدم معنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال، والمؤلف قال قبل مجملا. ما معنى كلمة مجملا؟ يعني إذا لم تبين أسباب الجرح. تقدم معنا أن الصواب أن نفرق بين الجارح، فإن كان عارفا بأسباب الجرح لا يجرح إلا بسبب حقيقي قبل منه جرح مجمل الذي لم تبين فيه الأسباب. وأما إن كان الجارح قد تخفى عليه الأسباب الحقيقية في الجرح فإنه حينئذ لا يعمل بقوله حتى يبين أسباب الجرح. تقدم معنا أن من المهم لطالب الحديث أن يعرف أحوال الرواة ومراتب التعديل ومراتب الجرح، كذلك من المهم رائعا أن يعرف ما يتعلق بالكنى والأسماء. فإذا كانت هناك أسماء الرواة يحسن بالراوي الأحاديث المتمرس فيها أن يعرف كناه. أحمد بن حنبل ما كنيت، أبو عبد الله، مالك بن أنس ما كنيت، أبو عبد الله، وهكذا يعرف كنى المسمى. وكذلك يعرف أسماء المكني، فهناك أشخاص لا يعرفون إلا بالكنية. عن أبي هريرة رضي الله عنه، من هو أبو هريرة؟ عن أبي أسماء، عن أبي الدرداء، عن أبي إسحاق السبيعي، من هو أبو إسحاق؟ عمه ابن عبد الله، وهكذا يعرف أسماء أصحاب الكنى. وكذلك يعرف من اسمه كنيته، أبو إسحاق إسحاق هو اسمه موافق لكنيته أو موافق لكنية واحدة. وكذلك يعرف من اختلف في كنيته، بعض الرواة تسمى بكنى مختلفة، يقال له أبو فلان وأبو فلان، ومثل ما قال في ثوبان ذكر له عدد من الكنى. ومن كثرت كناه أو نعوته وأوصافه والقبائل التي ينتسب إليه. وكذلك يحسن به أن يعرف من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو وافقت كنيته كنية زوجته أبو الدرداء وهم الدرداء، ويعرف من نسب إلى أبيه، لأن بعض الرواد قد ينسبون إلى أجداده كما قال في عبد الملك بن أفجر، هذا جده السادس عبد الملك بن سعيد بن حيان لا فقط بن أفجر، أو ينسب إلى والدته، أو ينسب إلى صفة ليست حقيقية فيه، حينئذ ينبغي أنه يعرف حقائق النسب، ويعرف كذلك من نسب إلى غير أبيه أو نسب إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني نسب إلى صفة لا تسبق إلى الفهم، وهكذا يعرف من اتفق اسمه واسم أبيه عبد الله بن عبد الله، أو اتفق اسمه مع جده عبد الله بن محمد بن عبد الله، أو اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه عن مسلم عن مسلم عن محمد عن محمد، أو اتفق اسم شيخه مع اسم الراوي عنه، مثل البخاري يروي عن مسلم بن الحجاج وهو يروي عن مسلم بن إبراهيم، ومن اتفق اسم شيخ والراوي عنه. كذلك الأمر الخامس مما يحسن بطالب الحديث أن يعرفه أن يعرف الأسماء المجردة والأسماء المفردة التي لم يوافقه أشخاص أخرى في ذلك الاسم، مثل سافر قد يكون اسما جديدا في الرواة، وهكذا فيما يتعلق بالكنى فيعرف كنى الرواة وألقابهم، فإن الراوي قد يسمى باسم ويكنى بكنية وملقب بلقب لسبب من الأسباب، ويكون له نسب، والألقاب والصفات قد تكون لأسباب مختلفة، إما بمقارنة أو بمشاركة أو ببلد، ولذلك قال وتقع، يعني تقع الأنساب إلى القبائل، مثال ذلك أن أبي هريرة الدوسي نسبة إلى قبيلة دوس، وقد تكون النسبة إلى الوطن فيقال الكوفي البغدادي دمشقي الشامي بلادا، هذه بلاد، او ضياحا في المزارع التي تكون في اطراف البلدان، او سككا وهي الطرقان لانها كانت تسمى باسماء، فينسب الى السكه التي كان يسكنها، او مجاوره فيكون مجاورا لمكان وينسب الى ذلك المكان، او الى صناعة سيارة او حرف، هذه السيارة حرفة، وقد يكون لمجرد مجاورة كما تقدم، مثل عن ابي مسعود البدري، لماذا سمي البدري؟ لانه كان يسكن في بدر، وليس لأنه شارك في غزوة بدر، لأنه لم يشارك في هذه الغزوة رضي الله عنه، ويقع فيها يعني في الأنساب الاتفاق كما يقع فيها الاشتباه كما يقع ذلك في الأسماء، وقد تقع الأنساب القاطع. الأمر السادس مما يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفه أن يعرف أسباب تلك النسب. لماذا نسب هذه النسبة؟ لماذا لقب بهذا اللقب؟ وأن يعرف الموالي. إذا قيل مولى لأهل فلان هو مولى لأهل قبيلة، أبو بكر بن أبي شيبة مولاه بقبيلة عكس مثلا، ويعرف الموالي من أعلى والموالي من أسفل. والموالي من أعلى هم السادة المعتقون، ومن أسفل هم المعتقون. فمن أمثلة ذلك عكرمة مولى ابن عباس. من هو المولى من أعلى؟ ابن عباس. من السر عكرمة. يعرف أيضا بقية موالي ابن عباس، قريب، عشتين، ونحو ذلك من موالي ابن عباس. سواء كان هذا الولاء بالزفت والميس، أو كان هذا الانتساب بالحلف، بالحلف بين القبائل تتحالف فيما بينها. وحينئذ قد ينسب الإنسان إلى قبيلة بدون الحزب، كما قال فيه عبد الله بن رواحة على أحد الأقوال فيه. ويعرف الإخوة والأخوات، محمد بن سيرين أخته حفصة بن سيرين، زيد بن أسلم له أبناءه رواحة عبد الرحمن والإخوان، من يحارب كل منهم، من هو الموثوق منهم من غيره. الأمر السابع مما يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفه أن يعرف آداب طلب العلم وآداب تعليم العلم، لأن ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها، حينئذ يتعلمها بمجرد تطبيقها في تعلمه وتعليمه. قالوا معرفة آداب الشيخ والطالب يتعلمها ويعرفها. ومن تلك الآداب الحرص على التقوى، فإن من حرص على التقوى يسر الله له التعلم، كما قال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني إنما يستفيد من الهداية المولودة فيها للتقوى، كما قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني قدرة تميزون بها وتفرقون بواسطتها بين الحق والباطل. وكذلك يتخلق الأخلاق الطيبة الحسنة سواء مع نفسه أو مع زملاء أو مع مشايخه أو مع تلاميذه. وقد اعتنى في العلم بكتابه مؤلفات في بيان آداب الطلب تحسن دراستها وتعلمها. وكذلك يعرف طالب علم الحديث سن التحمل، يعني السن التي يمكن أن يتحمل فيها الإنسان ما يبلغ له من الأحاديث. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة تقول بأنه 7 سنوات لأنه سن التمييز، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة ب7. وقال آخرون: 5 سنوات لما ورد في حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في فمي وأنا ابن 5 سنين. حديث السائب بن يزيد أنه حج به وهو ابن 5 سنين. وهذا قد يختلف باختلاف أحوال الرواة. وهكذا يحدث سن الأداء، يعني السن الذي تخبر فيها رواية الراوي بعدها، وهي سن البلوغ. ويعرف لهم صفة كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث، وكيف يعرف يعني يعرف الراوي وطالب علم الحديث كيف يقرأ الأحاديث النبوية على شيخه، ويعرف صيغ السماع المتقدمة معنا وكيفية إسماع الحديث، ويعرف أيضا أحكام الإحلة في الأحاديث، ويعرف كيفية تصانيف الأحاديث، لأن المؤلفين ألفوا في الأحاديث النبوية على طرائق متعددة مختلفة، فمرة يصنفون على طريقة المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي والبزار، وذلك بأن ترتب الأحاديث بحسب الصحابة بحسب الصحابة، فيبدأون بالخلفاء الراشدين ثم أهل البيت ثم من المهاجرين ثم أهل بدر وهكذا كما فعل الإمام أحمد المسند. أو تكون الأحاديث مرتبة في كتب الحديث على حسب الأبواب، يأتي بباب الإيمان ثم باب الطهارة ثم باب الصلاة وهكذا كما فعل الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكما فعل أهل السنن الأربعة. أو تصنف بحسب العلل كما كتب ابن أبي حازم في العلل، دارقطني في العلل. أو تصنف بحسب الأطراف، أطراف الحديث، إما أن تكون هذه الأطراف بألفاظ الحديث كما فعل الدينمي في الفردوس، أو تكون بحسب أطراف الرواة كما صنفت في كتب الأطراف كما ألف المؤلف في أطراف الأربعة إكحاب المهرة كما ألف المزري تحفة الأشراف. فهذه كتب وطرائق للتصنيف ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرفها، ومن الأمور التي يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفها أن يعرف أسباب الحديث لينزل الحديث منزلته ويعرف في أي شيء ورد. وقد صنف بعض أهل العلم مصنفات في كل فن من هذه الفنون المتقدمة، قال المؤلف وهي نقل محض، يعني أن المصنفات في هذه الأمور هي نقل ينقل بها، ينقل المصنف والمؤلف هذه الأمور ويكونها في كتابه وليست آراء واجتهادات. وهذه الأشياء قال المؤلف بأنها ظاهرة في التعريف، يعني أنها بينة واضحة، وبالتالي سردتها سردا فلم أعرفها في هذا المختصر، ولم أمثل لها لأنها مستغنية عن التمثيل، وحصر الأنواع يصعب علي في مثل هذه الرسالة، ولذلك أرجع المؤلف طالب العلم إلى المبسوطات في هذه الأنواع، سواء كانت المؤلفات المتقدمين مثل القاضي العياض والخطيب البغدادي ونحوهم، أو من مؤلفات المتأخرين الذين اعتنوا بترتيبها وتصنيفها والتنزيل لها وتسهيل علومها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
أحسن الله عليكم وعشرة الله فيكم وعليكم، ونستأذنكم في بعض الأسئلة. قلنا نأخذ سيرة الحبوب. صلى الله عليه وسلم يقول ما هو أكثر كتاب لشرح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأدب؟
من أيسر المؤلفات مؤلف لنفس المؤلف ابن حجر عنوانه نزهة النظر، هو كتاب مختصر واضح وأسلوبه جيد.
صلى الله عليه وسلم. وذكر المحجر في نخبته تعريف للحديث المنكر، وذكر الإمام أحمد تعريفا آخر للحديث المنكر، وكأن الإمام أحمد جعله من قسم الغريب، فأيهما أصح؟ هذا رسول الله.
هذه مسألة اصطلاحات، ولكل عالم مصطلحات، وبالتالي ينبغي بمن قرأ كلام المؤلف أن يعرف مصطلحه، ومن قرأ كلام الإمام أحمد أن يعرف مصطلح الإمام أحمد. وهناك مصطلح للجمهور ولكل عالم مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح.
تبارك الله. ما علم عليك من يكون من الأولين قد حفظ الحديث فالأحاديث قد قيل فيها من العلماء من حيث الصحة والضعف؟
هذا الكلام خطأ من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن طلب علم الحديث قربة من القربات وعبادة لله عز وجل، والعبادة مقتصرة على زمن دون زمن آخر. الجهة الثانية أن معرفة درجة الحديث بالنظر في إسناده والاجتهاد فيه أعلى رتبة من تقليد الأئمة السابقين، ومن كان قادرا على الاجتهاد في الحديث لتصحيحها وتضعيفها لم يجد له ان يقلد غيره في ذلك كما قرره اهل العلم، لانه اذا امكن الاجتهاد لم يصر الى التقليد. الامر الثالث ان مثل هذه المقوله يمكن ان تقال من العصر الرابع او الخامس، لكن الأمة مجمعة على خلاف ذلك، ولذلك فهذه المقالة مخالفة لإجماع العملي لهذه الأمة.
صلى الله عليه وسلم. ما نأخذ أستاذ الإخوان خبيرا.
صلى الله عليه وسلم. معالي الشيخ سعد، هذا السائل يقول: إذا كانت ثمرة مصطلح الحديث معرفة المقبول والمردود، فما فائدة الإجازة والمناولة والإعلام والمكاتبة وغيرها مع ملاحظة كثرة الأوراق التي سودت بكتب مصطلح الحديث كتدريب الفكراوي والإرشاد وشروح نخبة الفكر، والمتمعن في طلب التحمل يجد أنها غير داخلة في الثمرة؟ أسأل الله إليك.
من فوائد معرفة المصطلح معرفة الألفاظ التي تكلم بها الأئمة، عندما يقول عالم من العلماء أحد هذه المصطلحات إجازة مناولة، ماذا يراد بها؟ إذا لم نعرف المراد بها لم نعرف كلام أهل العلم. هذا من جهة. الجهة الثانية أننا إذا عرفنا هذه المراتب، مراتب التحمل، استطعنا المقارنة بين أنواع درجات التحمل، بحيث إذا حصل تعارض نعرف أيها المقدم. ومن فوائد المصطلح معرفة الراجح من المرجوح من الروايات الحديثية. سؤال آخر.
السؤال الثاني يقول: المتبع لكتب الجرح والتعديل كالجرح والتعديل لابن أبي حازم يجد أن الجرح عند الأئمة لا يشترط فيه البيان والتفسير، فما رأيكم أثابكم الله؟
تقدم معنا أن أهل اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. الطائفة تقول بأن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مبين السبب، وطائفة تقول يقبل مطلقا، وطائفة عندهم تفصيل. فإن كان الجارح من يميز بين أسباب الجرح الحقيقية فإنه حينئذ وغيرها فإنه حينئذ يقبل جرحه ولو لم يبين السبب. أما إذا كان الجارح لا يميز بين أنواع وأسباب الجرح فإنه حينئذ لا يقبل جرحه إلا إذا كان مبين، وذلك لأن بعض الناس قد يجرح بما ليس بجارح، كما جرح بعض الأئمة في بعض العلماء أو في بعض الرواة تسئلة فقيل رأيته يقول واقعا، هذا ليس سببا للجرح. وكما جرح عروة بن الزبير في بعض الرواة قال لأنه روى عن فلانة في زوجة فاطمة. وهذا ليس سببا جائزا لأنه قد يكون روى عنه بدون اطلاع وبدون عروة بن الزبير أو هشام بن عروة. هشام بن عروة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، أن يردها إلى دينه ردا جميلا.
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نقطة الفكر: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع سمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصف محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترط في صحة المناولة اقترانها بالابن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الابن في الإجازة والوصية في الكتابة وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة ولو للمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤترف والمفترق، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف بالنسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.
والصيغ جمع صيغة، والمراد بها الألفاظ المتكلم بها للدلالة على شيء. سميت صيغا لأن القائل يصوغ المعاني أو نحو ذلك. النوع الثالث الإجازة، يعني يقول الشيخ أجيز لك أو آذن لك أن تروي عني هذه الأحاديث. والإجازة على مراتب متعددة. المرتبة الأولى المناولة، يعني يسلم الحديث ويقول اروي هذا الحديث عني، هذا يسمى المناولة. النوع الثاني من أنواع الإجازة المشابهة، بأن لا يكون هناك مناولة وإعطاء الكتاب، ولكن يتلفظ معه ويقول أجيد لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني. النوع الثالث من أنواع الإجازة المكاتبة، يعني يكتب إليه كتابا من بلد إلى بلد فيقول له أذنت لك أن تروي عني الحديث الفلاني والكتاب الفلاني. هذا تقسيم من تقسيم الإجازة، وهناك تقسيم آخر للإجازة باعتبار المجيد والمجاز له، فإن الإجازة تنقسم إلى أربعة أقسام، وبعضهم يوصلها إلى ستة أقسام. الأول إجازة في خاص لخاص، بأن يجيز أحاديث معينة لشخص بعينه، كان يقول يا محمد ابن فلان أجيز لك أن تروي عني الحديث الفلاني، هذه إجازة خاصة لأن هذا الحديث خاص لي، خاص لشخص واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. الثاني وهذا أعلى مراتب الإجازة وأقل مراتب الإجازة، إجازة عام لعام، يعني يقول أجيز لأهل الطائف مثلا أن يروا عني جميع مروياتي، فهنا المجاز له عام، والحديث المجاز فيه حق جميع مرويات. وبينهما مرتبتان، إجازة خاص لعام، كان أقول أجيز لأهل الطائف أن يروي عني الحديث الفلاني، وإجازة عام لخاص، كان أقول يا محمد ابن علي اروي عني جميع مروياتي. وهناك مرتبتان أقل منهما، وهي الإجازة للمجهول، بأن يعني يقول مثلا أجيز لمن استاذ البحر بطلب العلم أن يروي عني حديثي، من الذي سيستاذ؟ لا يعلم، هذه إجازة لمجهول. كذلك أقل منها إجازة لمعدوم، كان يقول أخي محمد سيتزوج بعد ثلاثة أشهر، أخي عبد الرحمن سيتزوج بعد شهر، فذريته الذين سيولدون بعد زواجه أجيز لهم أن يرووا عني مروياتي أو عني الحديث الفلاني. كم عدد أولاده؟ لم يأتوا بعد، فهم إلى الآن معدومون. أولاد عبد الرحمن إلى الآن لم يأتوا، وحينئذ يقوم من باب الإجازة لمعدوم. إذا تقدم معنا ثلاث مراتب، مرتبة الأولى قراءة الشيخ، والثانية قراءة على الشيخ، والثالث الإجازة. المرتبة الرابعة الإجازة بحيث أجد حديثا من أحاديث الشيخ بخصه الذي أعرفه وأتأكد منه، هنا هذا يسمى وجادة، يعني وجدت هذا الحديث وهو أقل مراتب التحمل، هذا كله في مراتب التحمل. وبعد ذلك تأتينا صيغ للأداء لأنه مبني على مراتب التحمل. ما هي صيغ الأداء؟ الألفاظ التي يتكلم بها الراوي عند روايته للحديث، فهل يقول قال أو حدثني أو أخبرنا أو نحو ذلك، هذا على أنواع. النوع الأول أن يقول سمعت شيخي يقول كذا، فهذا بأعلى المراحل لا يتطرق إليه احتمال حدث الانقطاع. وحينئذ من الذي يكون المتكلم؟ من أي أنواع التحمل؟ يكون من قراءة الشيخ، إن لا يصح أن يقرأ هو والشيخ ساكت ثم يقول سمعت الشيخ يقول كذا، وإنما هذا في القراءة الشيخ. فإن كان وحده قال سمعت، وإن كان معه جماعة قال سمعنا. الرتبة الثانية رتبة حدثني، وهذه الرتبة هي تصريح أو صيغة للنوع الأول وهي قراءة الشيخ، ويقول فيها إن كان وحده حدثني، وإن كان معه جماعة قيل حدثنا. الرتبة الثالثة لفظة أخبرني، وهذا فيما إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، المرتبة الثانية من مراتب التحمل. فإن كان وحده قال أخبرني، وإن كان معه غيره قال أخبرنا. فإذا قال أخبرني فمعناه أنه هو الذي قرأ أو كان وحده، وإذا قال أخبرنا معناه أنه معه جماعة وأن القارئ غيره. الصيغة الثالثة أن يقول قرأت عليه، وهذه أيضا في المرتبة الثانية من مراتب التحمل وهي مرتبة القراءة على الشيخ. الصيغة الخامسة قرئ على الشيخ وأنا أسمع، فهذه أيضا من أنواع القراءة على الشيخ. السادس أن يقول أنبأني، والإنباء لفظة أنبأني هذه موطن خلاف بين أهل، والمتأخرون يجعلونها من الإجازة وليست من القراءة عن الشيخ ولا من قراءة الشيخ. وحينئذ تلاحظون أن أهل العلم يختصرون هذه الألفاظ، فإذا قالوا ثنى المراد حدثنا، وإذا قال نا فالمراد أخبرنا، وإذا قال أنا فالمراد أنبأنا. ثم بعد ذلك لفظة ناولني، هذا في المناولة من رتب الإجازة. ثم شافعني، هذا في أنواع الإجابة. ثم كتب إليه، هذا في المكاتبة. ثم بعد ذلك صيغة عنه التي قلنا سابقا أنها إن كانت من مدلس لم تقبل، وإن كانت من غير مدلس قبلت. قال المؤلف ونحوها، يعني نحو صيغة عنه، كقوله أن فلان قال وقال فلان وفعل فلان وذكر فلان ونحوها من الصيغ. قال المؤلف والإنباء بمعنى الإخبار، لهو أنباءنا في الأصل أنها بمعنى أخبرنا. تقدم معنا أن أخبرنا هي في القراء على الشيخ، ولكن في عرف المتأخرين صرفت ولم تجعل في رتبة القراء على الشيخ، وإنما من رتب الإجازة، فتكون حينئذ كلفظة عن. العنعنة هل هي مقبولة؟ نقول ما هي العنعنة؟ أن يروي الراوي الحديث عن الشيخ بلفظ عن فلان، وبالصيغ المماثلة مثل أن فلانا وفعل فلان وقال فلان. هذه الصيغة، صيغة العنعنة، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ إن كانت من مدلس فإنها لا تقبل بلا إشكال. إن كانت هذه الصيغة من غير مدلس لكن رواية عن شيخ لم يلقه، يعني يكون غير معاصر له، ما قبله بأربعين سنة، هذا يسمونه مرسل لوجود الانقطاع. حالة الثالثة أن يكون معاصرا له وقد ثبتت لقياه له، فهو راوي غير مدلس روى عن شيخه المعاصر له الذي ثبتت لقياه بلفظ عنه وما شابهها، فهذه مقبولة باتفاق أهل العلم. الرتبة الرابعة أو القسم الرابع من ما يتعلق بالعنعنة أن يكون الشيخ معاصرا لتلميذه الراوي عنه، لكنه لم يثبت لقاؤه له، فحينئذ هل يقبل الحديث أو لا يقبل؟ نمثل لذلك بمثال: عبد الرزاق في اليمن روى عنه معمر تلميذ له مشارك له ومخالط ومعاصر، وبالتالي لا إشكال فيما رواه عنه في الحديث. لكن لو قدرنا أنه روى عنه راو لم يعرف بالذهاب إلى اليمن، ووقته كله في مصر مثلا كالليث بن سعد أو غيره، ولم يثبت لقاء الليث مع عبد الرزاق أو شعيب بن الليث بن سعد، فحينئذ هو معاصر له روى عنه بصيغة العنعنة، فهل يشترط وجود طريق آخر صرح به بالتحديث أو باللقية أو لا يشترط ذلك؟ قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. وهذه هي طريقة الإمام البخاري في صحيحه، أنه لا يروي حديث رجل بصيغة العنعنة عن رجل آخر إلا إذا ثبت اللقيا بينهما. وجمهور أهل العلم يكتفون بالمعاصرة ولا يشترطون تحقق اللقيا ما دام أن الراوي غير مدلس. واختار المؤلف القول الآخر القائل باشتراط ثبوت اللقيا. قال المؤلف: واطلق المشافهة. تقدم معنا أن المشافهة نوع من أنواع الإجازة، وهي أن يقول: أجيب لك أن تروي عني الحديث الفلاني بدون أن يناوله وبدون أن يكتب إليه ويكون حاضرا معه. وأطلق المشافهة يعني لفظ شافهني في الإجازة المتلفظ بها بدون أن يكون هناك كتابة ولا مناولة. وبعدها رتبة المكاتبة، هي نوع من أنواع الإجازة، هو في الإجازة المكتوبة. قال المؤلف: واشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. لو سلم له كتابا قال: خذ هذا الكتاب على مروياتي في باب كذا، ولم يقل له آذن لك في الرواية أو أجيب لك في الرواية، فإنه حينئذ لا يحق له أن يرويه عنه. فمن شروط المناولة الصحيح بالرواية. فإن لم يأذن احتحول من كونه إجابة إلى كونه وجادة. إلى كونه وجادة. قال المؤلف وهي يعني المناظرة أربع معاني جادة، لأن فيها إذنا ومشابهة ومكاتبة وزيادة المناظرة، فهي أربع أنواع للإجادة. الطريقة الرابعة من طرق التحمل الوجادة، ويشترط الوجادة الإذن. قال المؤلف وكذا اشترطوا يعني أهل المصطلح الإذن في الوجادة، كما اشترطوا الوصية في الكتاب. وهذا يعني صحة الرواية للوجادة موطن خلاف. قبل هذا، هل الوجادة طريق صحيح للرواية أو ليس طريقة صحيحة؟ بجميع أنواع مذهب الجمهور أنها طريق صحيح، ويستدل على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض صحابته كتابا فقال أتقرأ لله إذا بلغوا من مكان الفلان، فهذا نوع من أنواع إجابة الرواية، فهو إجابة مناوية وليس فيه قراءة لا من الشيخ ولا من التلميذ، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العمل بها، فدل ذلك على أن الإجابة طريق صحيح للرواية. أما الوجادة فجمهور أهل العلم على أنها ليست طريقا صحيحا للرواية لاحتمال وقوع الغلط فيها ولتشابه الخطوط، ولأنه قد يكون السبب الذي جعله لم يجز رواية هذه الأحاديث هو أنه لم يربطها ضبطا تاما، فلما خشي من وقوع الضبط فيها من اختلال الضبط فيها لم يأذن لأحد بروايتها. قال المؤلف وفي الإعلام، لو قال لكم أعلمك أن هذا الكتاب من مرويات، فهل يجوز له للمقول له أن يروي ذلك الحديث ويقول عن فلان؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن أذن المتكلم الأول قال هذا مرويات وأجيد لك روايته، حينئذ يكون إما مناقضة أو مشابهة، وبالتالي يجوز روايته. وأما إذا لم يأذن فإنهم لا يجيزون الرواية، فلو قال إن الحديث الفلاني من مروياتي ولم يقرأه عليه ولم يقرأ التلميذ ولم يجيزه في روايته، وإنما أخطأ عن مجرد إعلان، حينئذ لا يشك له، لا يشك للمقول له أن يروي ذلك الحديث. قال المؤلف كالإجازة العامة، فقد معناه المراد الإجازة العامة هو أن يجيز للعموم بدون تخصيص للمجاز له، فأن يقول أجيز لأهل الطائف أن يروا عند الحديث الفلاني، فهذه الصيغة لا يعتبرها المؤلف من صيغ الإجازة المقبولة. وهذا الآن الإجازة المجهول، فلو قال أجيز لأبناء محمد الذين من صلب رواية هذه الأحاديث وهو لا يعلمون، فهو أبناء لكن لا يعرف أيامه، بينما حينئذ لا تصح الرواية. وهكذا للمحدود كما قلنا فيما لو قال أجزت لأبناء عبد الرحمن أن يروا عني الحديث، وعبد الرحمن إنما سيتزوج بعد 20 يوم، فإنه حينئذ لا يحق أو لا تصح هذه الإجازة. قال المؤلف على الأصح في جميع ذلك، إشارة لوجود الخلاف في هذه المسائل، إن بعض أهل العلم يصححون الإجازة بالولية ويصححون الوصية بالكتاب بالولية، وبعضهم يصحح الإجازة العامة وللمجهول وللمعلوم، ولكن الصواب أن يصحح ذلك واشتراط الإذن إلى المؤمن. وهذا كله فيما يتعلق برواية غير الصحابي عن الشيخ، وهناك مراتب للرواية متعلقة برواية الصحابة، يصير الأداء السابقة هذه متعلقة بما يكون من التابعين فمن بعد. أما الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة لهم عدد من الصيغ أو عدد من الصراح. الصيغة الأولى أن يقول سمعت، وهذه في أعلام المراد، ومثلها ما كان مقارنا مماثلا لها، كان كما يقال رأيت رسول الله يفعل كذا، وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من الألفاظ المشكرة بمباشرة الصحابي لرواية الحديث. هذه من جهة المراحل. النوع الثاني ما نقله الصحابي بلفظ محتمل للانقطاع، كما لو قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يحتمل أن يكون أبو هريرة لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما هو من مواصيل الصحابة، لكن هذا الاحتمال قليل نادر. ثم لو قررنا أن الصحابة إذا أصدر شيخه فإن الغالب أن الصحابة لا يروون إلا عن الصحابة، ومواصيل الصحابة مقبولة ومحبوبة. النوع الثالث أن يعبر عن الحديث بمعناه، أن يروي الحديث بمعناه بلفظه، كما قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ورخص في كذا، وقضى بكذا، إن هذا يحتمل الانقطاع كما تكلمت في الرتبة الثانية، ويحتمل أيضا أن يكون فهمه خاطئا. لذلك رد بعض الفقهاء هذا النوع من أنواع ألفاظ الصحابة، وقال آخرون الصحابة هم أهل اللغة وهم أكثر الناس فهما، فلا يمكن أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا إلا إذا كان ذلك المدلول مبتكا من لغة العرب، لأنهم عرفوا صح. ولذلك الصواب أن هذا النوع مقبول وصحيح ومعمول به. النوع الرابع أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا ومن السنة كذا، لأن هذا يحتمل احتمالات، الأول عدم الانقطاع، الأول عدم الاتصال، الأول من الاحتمالات الانقطاع وعدم الاتصال، يعني قد يكون لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو مثل الاعتراض والصيغة الثانية، تقدم الجواب عنه. الاحتمال الثاني أن يكون فهم الراوي غير صحيح، حين نزل على غير المرامي ففهم ما ليس بأمر الأمر، فتقدم أن هذا الاعتراض ليس وجيه، لأن يعني الصحابة هم أهل اللغة وأفهم الناس بلغة العرب. والاحتمال الثالث أن يكون ذلك اللفظ ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا يحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر وعمر وغيره من الصحابة. وهكذا إذا قال من السنة يحتمل أن مراده ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طريقة الصحابة في هذا الجانب، وهذا الأمر مردود لأن الصحابة يعد الآيات بهذه النقوة على جهة الاحتجاج بها إلا إذا ثبت لديه نسبة هذه النقوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا في عهد النبوة يفعلون كذا، فهذه أيضا تحتمل الاحتمالات الأربعة السابقة، وتحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك الفعل. وبعض أهل العلم يسمونها مرتبة إقرار لا للأفعال في زمن النبوة، مثل حديث كنا نخاطر على عهد رسول الله، كنا نعزل على عهد رسول الله، كنا نفاضل بين الصحابة على عهد رسول الله، ونحو ذلك من الصيغ. والصواب أن هذه الرتبة مفتد بها، لأن الله جل وعلا لا يقول بعهد النبوة فعلا في مظنة الاشتهار إلا إذا لم يكن عليه محروم شرع ومخالفة شرعية. بعد أن أنهى المؤلف ما يتعلق بصيغ الأداء انتقل إلى الكلام عن أنواع من أنواع علوم الحديث. النوع الأول المتفق والمختلف، والمراد به من اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم راوي آخر واسم أبيه. مثال ذلك ما ذكر عن محمد بن جرير، فإن فيه راويين بهذا الاسم، أحدهما إمام ثقة صاحب التفسير والآخر متكلم فيه. وهذا مع أسماء عديدة يحصل اتفاق بين الراويين في اسم أو اسمين أو أكثر، هذا يسمى مختلف ومختلف. النوع الثاني المختلف والمختلف، والمراد به ما اختلفت أسماؤه واختلفت طريقة نطقه، مثال ذلك أسيل وزيد، سليم وسليم، حديدة وعبيدة، اتفقت في طريقة الكتابة لكنها تختلف في النطق. ولذلك تحذرون من أحاديث بعض الناس الذين ليس لهم عناية بالحديث، فإنهم قد ينقضون الكلام والأعلام على غير الوجه النطق الصحيح للنطق بها. تجد مثلا يقول عن أمير المدينة أمير مكة عتاب بن الأسير يقول عتاب بن حسين، هذا تصحيح خصوصا في عصرنا لما وجدت هذه الأشرطة، إن بعض الناس قد يتكلم بالسيرة أو بغيرها ويستعمل الألفاظ الواردة بطريقة المغالطة والطريقة الصحيحة في نوع هذه الألفاظ. النوع الثالث المتشابه، وهو الذي تنتقل فيه الأسماء وتختلف الآباء، تجد راويين أحدهم مثلا عطاء ابن سيار والثاني عطاء بن يسار، فهنا اتفق الاسم عطاء وعطاء ووجد تشابه في اسماء الاباء لكنها ليست متطابقه لا في الكتاب ولا في النطق، يسار وسيار. قال المؤلف وكذا ان وقع ذلك، يعني التشابه والاتفاق، وكذا ان وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الاب لكنهم يختلفون في النساء، فهذا مدى أن ننسى بن مالك الأدرعي إمام مشهور على الصحيح، وهذا مالك بن أنس الإمام المشهور على الصحيح، وهذا مالك بن أنس آخر منسوب إلى رعية أخرى، ماذا تحتاج إلى التأكيد؟ عبد الملك بن عمير وللأرحم بهذا قال المؤلف ويترقب منه، يعني من التنويعات والتقسيمات السابقه ومما قاله انواع، فقد يكون هنا انواع بالنسبه للمختلف والمختلف 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 والمتشابه. ومن افضل الكتب في هذا كتاب الاكمال لابن ماخوذه، قال منها يحصل الاتفاق والاشتباه الا في حقين او في يكون هناك تشابه في الاسنان، لكن احدهما اسمه ابن سيار بالراء والثاني اسمه ابن سيار بالنعم، فهنا اتفاق واشتباه في كل شيء الا في الحرف الاخير، وقد يكون في التقديم والتاخير مثل سيار ويسار بحروف واحده لكن قدمت الياء او نحو ذلك. وهنا تلاحظون ان بعض الرواه قد يكون له تسميات متشابهه وجميع هذه التسميات صحيحه، مثل عبد الرحمن بن اسحاق يسمى دحيم او دحيم كابن اسحاق مثال، ويسمى عباد بن اسحاق، وكذلك في النسبه مثل احد الرواه ينسب ويقال انها النار مصطلح نور، ويقال له الخيار، ويقال له نسبة ثالثة على نفس الختابة الحروف لكن مع اختلاف في التنقيب، وكل هذه النسب صحيحة لأنه يشتغل في ثلاث مهن، أظن الثالثة صباط. نعم. وعبد الله أمراء
مع الصوت أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تؤكد بصفة أو صفتين أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فصل ومن المهم معرفة المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته
ومن كثرت كناه او نعوته ومن وافقت كنيته اسم ابيه او بالعكس او كنية زوجته ومن نسب الى غير ابيه او الى امه او الى غير ما يسبق الى الفهم ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى إلى أسفل بالرق أو بالحلف أو بالحل ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسنة التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعثر بل تراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. أحسن الله إليك.
قال هنا ومن المهم يعني أن من علوم الحديث التي يحسن بطالب العلم أن يهتم بمعرفتها وبالانتباه إليها لما يترتب عليها من الحكم على الأحاديث أو معرفة درجاتها أو معرفة كيفية المقارنة بينها وبين غيرها عدد من الأمور. الأمر الأول معرفة طبقات الرواة، والمراد بالطبقة الجماعة الذين اتفقت أسنانهم اتفقوا في الشيوخ المعينين واتفق في الرواية عنهم أناس معينون، وقد يكون بينهما مدة وزمان. فمعرفة طبقات الرواة من الأمور المهمة، هي يهتم للصحابة من طبقة ما هي الطبقة الأولى وما هي أحكام كل منهم، وهكذا بالنسبة للتابعين هم كم طبقة، وهكذا بالنسبة لتابعي التابعين. والعلامة المؤلف قد جعل الطبقات إلى عهد المصنفين في السنن أصحاب الصحيح، ومن قارنهم جعلهم 12 طبقة، ولكل طبقة وقت تقديري وإن لم يكن وقتا تحديديا. وهكذا أيضا نعرف مواليد الرواة ليتحقق من وجود المعاصرة بين الرواة، وهكذا يعرف وفيانتهم ويعرف بلدانهم لينظر في قضية اللقية من عدمها، ولينظر في قضية الترجيح عند التعارض بين الروايات، لأن من يروي عن أهل بلده لا شك أن الرواية أرجح من رواية غريب عن أهل البلد. وهكذا يعرف أحوال الرواة من جهة التعديل، هل هم عدول أو بهم جرح أو هم على الجهالة لا تدرى ما هي أحوالهم. الأمر الثاني من الأمور المهمة التي يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفها أن يعرف مراتب الجرح، ويعرف الألفاظ التي يتكلم بها الأئمة في الجرح وما هي هذه المراتب، ما هو الأقوى وما هو الأقل، وما هي العبارة التي تنتج عن وصف الحديث الراوي بصفة. عندما يكون راوي الحديث كذابا فإن حديثه يكون موضوع، والجرح له مراتب متعددة، أسوأها الأوصاف التي فيها أفعل التقدير مثل أفل بالناس، هذه أقل درجة، أرفع منها قليلا أو أقل سوءا الكلمة المشهرة بكثرة الكذب مثل دجال أو وضاع أو كذاب، ثم بعدها درجة أقل منها وهي التي تشهر باستهامه بهذه الأمور فيقال متهم، اتهموه بالكذب. فما كان بالصيغة الأولى يقال عن الحديث موضوع، وما كان بهذه الصيغة فإنه حينئذ يقال عن ضعيف جدا، وأقل سوءا منه أن يقال متروك، وما مثل عن الصيغة. وهذه الطبقات من المجروحين لا تتطوع روايتهم برواية غيرهم. ثم بعد ذلك الجهالة، فتقدم معنا بيان أنواع الجهالة وأثر كل من هذه الأنواع على صحة الحديث. في المرتبة السادسة العبارات المشهرة بالجرح لكن بأسلوب هجن، مثل أن يقال سيء الحفظ، ضعيف في مقال، لين. ومثل هذا إذا ورد حديث فإن حديثه ضعيف لكنه قد يتقوى برواية من كان مماثلا له، وبالتالي يكون من قبيل الحسن بغيره. الأمر الثالث مما يحسن بدارس علم الحديث أن يعرفه مراتب التعديل، وذلك أن التعديل له طرق، له طرق. أعلى هذه الطرق الحكم في القضاء بشهادة الشاهد، فإنه حينئذ هذا أعلى مراتب التعديل، هذا أعلى طرق التعديل. فلو وجد أن إمام من الأئمة قضى بشهادة زيد من الناس فإنه حينئذ يكون تعديلا له، لكن لو قدر أن القاضي لم يقض بشهادة شخص فإن هذا لا يعد جرحا له، لأنه قد يتركه بسبب أمر آخر غير الجرح في شهادته، كما لو لم يحتمل النصاب في الشهادة، كما لو وجد عداوة أو وجد قرابة مما يمنع الحكم بشهادته. بخلاف الرواية فإن الرواية تقبل مع وجود هذه الأمور. الرتبة الثانية التعديل بالقول، يعني يتكلم أحد الأئمة بتعديل راوي من الرواة، وهذه أقل من الرتبة السابقة الحكم بشهادته، ولها مراتب متعددة ذكرها المؤلف هنا. الأمر الثالث من طرق التعديل الرواية، بحيث لو قدر أن راويا روى حديثا لزيد فهل يعتبر تعديلا له أو لا يعتبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، قيل يعتبر تعديلا وقيل لا يعتبر تعديلا، والصواب أن الراوي إن كان لا ينوي إلا عن الثقة فإنه يعتبر تعديلا خصوصا إذا اعتقد برواية العيش. مثال ذلك الإمام مالك لا يدري إلا عن الثقة وإحساق في ذلك، فإذا روى عن الشخص لم نجد له تعديلا عند غيره من الأئمة، فإنه حينئذ نقول هذا يعتبر تعديلا من مالك لهذا الراوي. وهكذا ذكر عن بعض الرواة أنهم لا يرون إلا عن الثقة، لحريز بن عثمان، يحيى بن سعيد وغيره. الطريقة الرابعة من طرق التعديل العمل بالرواية. إذا وجد إمام من الأئمة عمل برواية راوي من الرواة لم يروي عنه ولم يعدله بالقول ولم يحكم به شهادة، وإنما نقل زيد حديثا، فقام ذلك الإمام بالعمل بذلك الحديث الذي رواه زيد، فهل يعتبر هذا تعديلا لزيد؟ قال الجمهور لا يعتبر تعديلا لزيد. لماذا؟ لأنه قد يعمل به على سبيل الاختيار، أو يعمل به لموافقة لدليل وبراءة الذمة أو نحو ذلك. فعندنا أربع طرق من طرق التعديل. الطريقة الثانية التعديل بالقول، وهي التي أشار إليها المؤلف هنا، فقال وأرفعها، يعني أرفع مراتب التعديل بالقول، الوصف بأفعال التفريق فقوله أوثق الناس. الرتبة الثانية تعديله بالقول بواسطة تكرار ألفاظ التعديل أو تثنية لفظ التعديل بلفظ آخر، كما لو قال ثقة حافظ، ثقة ثقة، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين. الرتبة التي بعدها أن يأتي باللفظ وحده فيقول فلان ثقة بدون تكرار، ثم بعد ذلك أن يأتي بما يشعر بخفة ضبط في بعض المواطن، كما لو قال صدوق أو قال لا بأس به، فحينئذ يكون من كان كذلك حديثا من قبيل الحسن. أما المراتب السابقة فإن حديث صاحبها يكون من رتبة الصحيح. وهكذا تتدرج إلى أن تأتي بالألفاظ التي قد يكون فيها إشعار بجرح أو جهالة، كما قال الشيخ. يبقى هنا المسألة الأخرى المتعلقة بهذا، من الذي تقبل تزكيته أو جرحه؟ التزكية لا بد أن تكون من ثقة، فإن كان المزكي غير ثقة فإنه لا تقبل تزكيته كما لا تقبل روايته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشرط الثاني أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فمن لم يكن عارفا بها فقد يجرح من ليس كذلك، وقد يعدل من ليس عدلا. قال وتقبل التزكية من عارف بأسباب التزكية ولو من واحد، فلا يشترط فيه تعدد المزكي. وهنا كذلك في الجرح يقبل من واحد، لكن هل يقبل الجرح بدون بيان سببه أو لا يقبل؟ فالتعديل هنا لم يشترط بيان الأسباب، لأن أسباب التعديل كثيرة، لا يمكن أن يقول يصلي، يزكي، يحج، يصوم، لم يكذب في حديث، إلا أقدام كثيرة، بالتالي يصعب تعداده. لكن في الجرح هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال. قيل يشترط بيان السبب، لأنه قد يجرح بما ليس بجارح، كما روي عن بعض الأئمة أنه جرح راويا فسئل عن السبب قال رأيته يبول واقفا، هذا ليس بسبب صحيح. وقيل لا يشترط بيان السبب بل يكفي الجرح المبهم، يعني ما يحل الا بوجود السبب، وبيان السبب للناس قد يكون من غيبته والكلام عليه عند الاخرين. والقول الثالث بان الجرح ان كان من امام عارف باسباب الجرح ولا يجرح الا بسبب حقيقي فنقبل جرحه ولو كان جرحه مبهما لم يذكر فيه السبب. اما ان كان الجارح ممن لا يميز اسباب الجرح فانه حينئذ لا يقبل جرحه الا اذا بين السبب. لكن لو قدر انه تعارض جرح وتعديل فماذا نفعل؟ فانه ننظر ان كان الجرح قد وضح فيه الاسباب فحينئذ يقدم الجرح، لان الجرح اطلع على اشياء لم يطلع عليها المعدل، فالمعدل راى الصفات الحسنه فعدله بناء عليها لكن ولم يطلع على السبب الجرح، لكن الجارح اطلع على الجميع ولذلك تكلم فيه وجرحه. والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا يعني موضح من عارف بأسبابه. ما معنى كلمة مبينا؟ يعني موضح أسباب الجرح فيه، وكان ذلك الجرح من إمام يعرف أسباب الجرح يوثق بقوله. فإن خلا عن التعديل يعني إن خلا الكلام في الراوي عن التعديل، وجد فيه جرح ولم يوجد فيه تعديل، فحينئذ هل يقبل الجرح بدون بيان الأسباب؟ تقدم معنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال، والمؤلف قال قبل مجملا. ما معنى كلمة مجملا؟ يعني إذا لم تبين أسباب الجرح. تقدم معنا أن الصواب أن نفرق بين الجارح، فإن كان عارفا بأسباب الجرح لا يجرح إلا بسبب حقيقي قبل منه جرح مجمل الذي لم تبين فيه الأسباب. وأما إن كان الجارح قد تخفى عليه الأسباب الحقيقية في الجرح فإنه حينئذ لا يعمل بقوله حتى يبين أسباب الجرح. تقدم معنا أن من المهم لطالب الحديث أن يعرف أحوال الرواة ومراتب التعديل ومراتب الجرح، كذلك من المهم رابعا أن يعرف ما يتعلق بالكنى والأسماء. فإذا كانت هناك أسماء للرواة يحسن بالراوي للأحاديث المتمرس فيها أن يعرف كناه. أحمد بن حنبل ما كنيته، أبو عبد الله، مالك بن أنس ما كنيته، أبو عبد الله، وهكذا يعرف كنى المسمى. وكذلك يعرف أسماء المكني، فهناك أشخاص لا يعرفون إلا بالكنية. عن أبي هريرة رضي الله عنه، من هو أبو هريرة؟ عن أبي أسماء، عن أبي الدرداء، عن أبي إسحاق السبيل، من هو أبو إسحاق؟ عمه ابن عبد الله، وهكذا يعرف أسماء أصحاب الكنى. وكذلك يعرف من اسمه كنيته، أبو إسحاق إسحاق هو اسمه موافق لكنيته أو موافق لكنية والده. وكذلك يعرف من اختلف في كنيته، بعض الرواة تسمون بكنى مختلفة، يقال له أبو فلان وأبو فلان ومثل ما قال في ثوبان ذكروا له عدد من الكنى. ومن كثرت كناه أو نعوته وأوصافه والقبائل التي ينتسب إليه. وكذلك يحسن به أن يعرف من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو وافقت كنيته كنية زوجته أبو الدرداء وأم الدرداء، ويعرف من نسب إلى أبيه، لأن بعض الرواة قد ينسبون إلى أجداده كما قال في عبد الملك بن الأفجر، هذا جده السادس عبد الملك بن سعيد بن حيان الأفجر بن أفجر، أو ينسب إلى والدته، أو ينسب إلى صفة ليست حقيقية فيه، حينئذ ينبغي أنه يعرف حقائق النسب، ويعرف كذلك نسب إلى غير أبيه، أو نسب إلى أمه، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني نسب إلى صفة لا تسبق إلى الفهم، وهكذا يعرف من اتفق اسمه واسم أبيه عبد الله بن عبد الله، أو اتفق اسمه من اتجده عبد الله بن محمد بن عبد الله، أو اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه عن مسلم عن مسلم عن محمد عن محمد، أو اتفق اسم شيخه مع اسم الراوي عنه، مثل البخاري يروي عن مسلم بن الحجاج وهو يروي عن مسلم بن إبراهيم، ومن اتفق اسم شيخ والراوي عنه. كذلك الأمر الخامس مما يحسن بطالب الحديث أن يعرفه أن يعرف الأسماء المجردة والأسماء المفردة التي لم يوافقه أشخاص أخرى في ذلك الاسم، مثل سافر قد يكون اسم جريدة في الرواة، وهكذا فيما يتعلق بالكنى فيعرف كنى الرواة وألفاظهم، فإن الراوي قد يسمى باسم ويكنى بكنية وملقب بلقب لسبب من الأسباب، ويكون له نسب، والألقاب والصفات قد تكون لأسباب مختلفة، إما بمقارنة أو بمشاركة أو ببلد، ولذلك قال وتقع، يعني تقع الأنساب إلى القبائل، مثال ذلك عن أبي هريرة الدوسي نسبة إلى قبيلة دوس، وقد تكون النسبة إلى الوطن فيقال الكوفي البغداد دمشق الشامي بلادا، هذه بلاد، أو ضياعا في المزارع التي تكون في أطراف البلدان، أو سكة وهي الطرقان لأنها كانت تسمى بأسماء، فينسب إلى السكة التي كان يسكنها، أو مجاورة فيكون مجاورا لمكان وينسب إلى ذلك المكان، أو إلى صناعة خيار أو حرف، هذا الخيار حرفة، وقد يكون لمجرد مجاورة كما تقدم، مثل عن أبي مسعود البدري، لماذا سمي البدري؟ لأنه كان يسكن في بدر، وليس لأنه شارك في غزوة بدر، لأنه لم يشارك في هذه الغزوة رضي الله عنه، ويقع فيها يعني في الأنساب الاتفاق، كما يقع فيها الاشتباه كما يقع ذلك في الأسماء، وقد تقع الأنساب ألقابا. الأمر السادس مما يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفه أن يعرف أسباب تلك النسب. لماذا النسب؟ هذه النسبة لماذا لقب بهذا اللقب؟ وأن يعرف الموالى. إذا قيل مولى لألف لاحق مولى لأي قبيلة، أبو بكر بن أبي شيبة مولى بقبيلة عبس مثلا، ويعرف الموالي من أعلى والموالي من أسفل. والموالي من أعلى هم السادة المعتقون، ومن أسفل هم المعتقون. فمن أمثلة ذلك عكرمة مولى ابن عباس. من هو المولى من أعلى؟ ابن عباس. من السر عكرمة. ويعرف أيضا بقية موالي ابن عباس قريب وحسين ونحو ذلك من موالي ابن عباس، سواء كان هذا الولاء بالزف والميس أو كان هذا الانتساب بالحلف بالحلف بين القبائل تتحالف فيما بينها. وحينئذ قد ينسب الإنسان إلى قبيلة من وجود الحزب، كما قال فيه عبد الله بن رواحة على أحد الأقوال فيه. ويعرف الإخوة والأخوات، محمد بن سيرين أخته حفصة بن سيرين، زيد بن أسلم له أبناءه رواحة عبد الرحمن والإخوان، ما هي حال كل منهم، من هو الموثوق منهم من غيره. الأمر السابع مما يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفه أن يعرف آداب طلب العلم وآداب تعليم العلم، لأن ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها حينئذ يتعلمها بمن تطبيقها في تعلمه وتعليمه. قالوا معرفة آداب الشيخ والطالب يتعلمها ويعرفها. ومن تلك الآداب الحرص على التقوى، فإن من حرص على التقوى يسر الله له التعلم، كما قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني إنما يستفيد من بداية المولودة فيها للتقوى، كما قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني قدرة تميزون بها وتفرقون بواسطتها بين الحق والباطل. وكذلك يتخلق الأخلاق الطيبة الحسنة سواء مع نفسه أو مع زملائه أو مع مشايخه أو مع تلاميذه. وقد اعتنى في العلم بكتابه مؤلفات في بيان آداب الطلب يحسن دراستها وتعلمها. وكذلك يعرف طالب علم الحديث سن التحمل، يعني السن التي يمكن أن يتحمل فيها الإنسان ما يبلغ له من الأحاديث. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فطائفة تقول بأنه 7 سنوات لأنه سن التمييز، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم الصلاة ب7. وقال آخرون 5 سنوات لما ورد في حديث محمود بن الربيع قال عقلت مرجة مرجع النبي صلى الله عليه وسلم في فمي وأنا ابن 5 سنين. حديث السائب بن يزيد أنه حج به وهو ابن 5 سنين. وهذا قد يختلف باختلاف أقوال الرواة. وهكذا يحدث سن الأداء، يعني السن الذي تخبر فيها رواية الراوي بعدها وهي سن البلوغ. ويعرف لنا صفة كتابة الحديث كيف يكتب الحديث، وكيف يعرف يعني يعرف الراوي وطالب علم الحديث كيف يقرأ الأحاديث النبوية على شيخه، ويعرف صيغ السماع المتقدمة معنا وكيفية إسماع الحديث، ويعرف أيضا أحكام الإحلة في الأحاديث، ويعرف كيفية تصانيف الأحاديث، لأن المؤلفين ألفوا في الأحاديث النبوية على طرائق متعددة مختلفة، فمرة يصنفون على طريقة المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي والبزار، وذلك بأن ترتب الأحاديث بحسب الصحابة بحسب الصحابة، فيبدأون إما فيبدأون بالخلفاء الراشدين ثم أهل البيت ثم من المهاجرين ثم أهل البدر وهكذا كما فعل الإمام أحمد المسند، أو تكون الأحاديث مرتبة في كتب الحديث على حسب الأبواب، يأتي بباب الإيمان ثم باب الطهارة ثم باب الصلاة وهكذا كما فعل الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكما فعل أهل السنن الأربعة، أو تصنف بحسب العلل كما كتب ابن أبي حازم في العلل، الدارقطني في العلل، أو تصنف بحسب الأطراف أطراف الحديث، إما أن تكون هذه الأطراف بألفاظ الحديث كما فعل الدائم في الفردوس، أو تكون بحسب أطراف الرواة كما صنفت في كتب الأطراف كما ألف المؤلف في أطراف الأربعة إكحاب المهرة كما ألف المزري تحفة الأشراف، فهذه كتب وطوائف للتصنيف ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرفها، ومن الأمور التي يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفها أن يعرف أسباب الحديث لينزل الحديث منزلته ويعرف في أي شيء ورد، وقد صنف بعض أهل العلم مصنفات في كل فن من هذه الفنون المتقدمة، قال المؤلف وهي نقل محض، يعني أن المصنفات في هذه الأمور هي نقل ينقل بها ينقل المصنف والمؤلف هذه الأمور ويكونها في كتابه وليست آراء واجتهادات، وهذه الأشياء قال المؤلف بأنها ظاهرة في التعريف يعني أنها بينة واضحة، وبالتالي سردتها سردا فلم أعرفها في هذا المختصر، ولم أمثل لها لأنها مستغنية عن التنبيه، وحصر الأنواع يصعب علي في مثل هذه الرسالة، ولذلك أرجع المؤلف طالب العلم إلى المبسوطات في هذه الأنواع سواء كانت في مؤلفات المتقدمين مثل القاضي العياض والخطيب البغدادي ونحوه، أو من مؤلفات المتأخرين الذين اعتنوا بترتيبها وتصنيفها والتنزيل لها وتسهيل علومها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
أحسن الله إليكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأنكم عبدكم، ونستأذنكم في بعض الأسئلة ونأخذ سيرة الحروف. أحسن الله إليكم الرجال يقول الله ويذكر الكتاب من شرح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأدب.
من أيسر المؤلفات مؤلف لنفس المؤلف ابن حجر عنوانه نزهة النظر، هو كتاب مختصر واضح وأسلوبه جيد.
صلى الله عليه وسلم. وذكر المحجر في نخبته تعريف للحديث المنكر، وذكر الإمام أحمد تعريفا آخر للحديث المنكر، وكأن الإمام أحمد جعله من قسم الغريب، فأيهما أصح هذا رسول الله؟
هذه مسألة اصطلاحات، ولكل عالم مصطلح، وبالتالي ينبغي بمن قرأ كلام المؤلف أن يعرف مصطلحه، ومن قرأ كلام الإمام أحمد أن يعرف مصطلح الإمام أحمد. وهناك مصطلح للجمهور ولكل عالم مصطلح، ولا مشاح حتى في الاصطلاح.
أن يكون من الأولين قد حفظوا الحديث فالأحاديث قد قيل فيها عن العلماء من حيث الصحة والضعف.
هذا الكلام خطأ من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن طلب علم الحديث قربة من القربات وعبادة لله عز وجل، والعبادة مقتصرة على زمن دون زمن آخر. الجهة الثانية أن معرفة درجة الحديث بالنظر في إسناده والاجتهاد فيه أعلى رتبة من تقليد الأئمة السابقين، ومن كان قادرا على الاجتهاد في الحديث لتصحيحها وتضعيفها لم يجد له أن يقلد غيره في ذلك كما قرره أهل العلم، لأنه إذا أمكن الاجتهاد لم يصر إلى التقليد. الأمر الثالث أن مثل هذه المقولة يمكن أن تقال من العصر الرابع أو الخامس، لكن الأمة مجمعة على خلاف ذلك، ولذلك فهذه المقالة مخالفة للإجماع العملي لهذه الأمة.
صلى الله عليكم. ما نأخذ أستاذ الإخوان خبيرا.
صلى الله عليكم. معالي الشيخ سعد، هذا السائر يقول: إذا كانت ثمرة مصطلح الحديث معرفة المقبول والمردود، فما فائدة الإجازة والمناولة والإعلام والمكاتبة وغيرها مع ملاحظة كثرة الأوراق التي سودت في كتب مصطلح الحديث كتدريب الفطراوي والإرشاد وشروح نخبة الفكر، والمتمعن في طلب التحمل يجد أنها غير داخلة في الثمرة؟ صلى الله عليه وسلم.
من فوائد معرفة المصطلح معرفة الألفاظ التي تكلم بها الأئمة، عندما يقول عالم من العلماء أحد هذه المصطلحات إجازة مناولة، ماذا يراد بها؟ إذا لم يعرف المراد بها لم يعرف كلام أهل العلم. هذا من جهة. الجهة الثانية أننا إذا عرفنا هذه المراتب، مراتب التحمل، استطعنا المقارنة بين أنواع درجات التحمل، بحيث إذا حصل تعارض نعرف أيها المقدم. ومن فوائد المصطلح معرفة الراجح من المرجوح من الروايات الحديثية. سؤال آخر.
السؤال الثاني يقول: المتبع لكتب الجرح والتعديل كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم يجد أن الجرح عند الأئمة لا يشترط فيه البيان والتفسير، فما رأيكم أثابكم الله؟
تقدم معنا أن الأئمة اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. الطائفة تقول بأن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مبين السبب، وطائفة تقول يقبل مطلقا، وطائفة عندهم تفصيل. فإن كان الجارح من يميز بين أسباب الجرح الحقيقية فإنه حينئذ وغيرها فإنه حينئذ يقبل جرحه ولو لم يبين السبب. أما إذا كان الجارح لا يميز بين أنواع وأسباب الجرح فإنه حينئذ لا يقبل جرحه إلا إذا كان مبين، وذلك لأن بعض الناس قد يجرح بما ليس بجارح، كما جرح بعض الأئمة في بعض العلماء أو في بعض الرواة فسئل فقيل رأيته يقول واقعا، هذا ليس سببا للجرح. وكما جرح عروة بن الزبير في بعض الرواة قال لأنه روى عن فلانة في زوجة فاطمة. وهذا ليس سببا جائزا لأنه قد يكون روى عنه بدون اطلاع وبدون علم عروة بن الزبير أو هشام بن عروة. هشام بن عروة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا.